بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ومن المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى البعد عن الأمور المتعلقة بالتصاوير والتماثيل. هذه مسائل ابتليت بها بعض الأمم، فأدى هذا الأمر ببعض الأمم إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فعبدت هذه التماثيل من دون الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور، وغالب شرك الأمم من جهة الصور والقبور. والتصاوير على أنواع: النوع الأول التماثيل المجسمة لذوات الأرواح، التماثيل المجسمة لذوات الأرواح. حكى ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي إجماع العلماء على تحريمها، وكذلك حكاه القرطبي في المفهم، القرطبي في المفهم. وهذا قول جماهير أهل العلم قاطبة، إلا ما يحكى عن أبي سعيد الإصطخري من علماء الشافعية، حتى أن الماوردي شافعي في كتابه الحاوي الكبير ماذا يقول: وهذا الذي قاله خطأ وما أحد يقول هذا، هذا الذي قاله خطأ وما أحد يقول هذا. وابن عطية في المحرر الوجيز يقول: وذلك خطأ وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه، وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. بل رأى جماعة من أهل العلم أن تصاوير ذات الأرواح إذا كانت من الصور التي لا تدوم، يعني بالثلج مثلا، واضح بارك الله فيكم، يقولون بأن هذا أيضا أمر محرم، يقولون بأن هذا أمر محرم، فكيف بنحت هذه التصاوير التي تدوم وتبقى؟ طيب، عندنا حالة ثالثة، التماثيل للمجسمة لغير ذوات الأرواح. رجل نحت مثلا شجرة، فهذا بارك الله فيكم قول جماهير أهل العلم، وذكر القرطبي في المفهم أن هذا مذهب جمهور السلف والخلف، هو الجواز، هو الجواز. والدليل على الجواز ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال لرجل: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له، إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. طيب، عندنا حالة أيضا أخرى، رسم ذوات الأرواح، رسم ذوات الأرواح، ليس نحت وإنما رسم ذوات الأرواح. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم يحكي الإجماع، ولكن الصواب أن الإجماع غير منعقد على هذه المسألة، الإجماع غير منعقد على هذه المسألة. جمهور أهل العلم على المنع والتحريم، وذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة فقط. والعجيب أن القرطبي في المفهم يذكر بأن الكراهة هو قول جمهور أهل العلم، لعله يقصد المالكية، والله تعالى أعلم. وجماعة من أهل العلم يفتون بالمنع والتحريم، فالعاقل يحتاط لدينه ولا يقدم على مثل هذه الأمور، لا يقدم على مثل هذه الأمور. عندنا صورة أخيرة، لعب الأطفال التي تكون من الصوف والعهن وغير ذلك، لعب الأطفال عموما التي تكون مجسمة، جمهور أهل العلم على الجواز، بل عد القرطبي في المفهم القول بمنعها من الأقوال الشاذة، قال: وشذ بعض الناس فمنعها، خاصة وأن لعب الأطفال هذه ما تكون من اللعب المحترمة، ولا تكون من اللعب التي لها بال ولها قيمة، بل غالبا يلعب بها البنات خصوصا، ثم ترمى بعد مدة وجيزة، والله تعالى أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الذين يضاهئون بخلق الله، يعني إخوان الكرام، أشد الناس عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يصنع تمثال مثل خلق الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن سوى مخلوقا بالله عز وجل؟ واضح بارك الله فيكم، هذا كيف يكون عذابه عند الله سبحانه وتعالى؟ ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. والمقصود طبعا بالتصوير هنا التماثيل، المقصود بالتصوير هنا التماثيل. كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لاحظوا: ألا تدع صورة إلا طمستها، فليس المراد كل ما يطلق عليه أنه صورة، وإنما المقصود به ماذا؟ التماثيل المجسمة، والله تعالى أعلم. ثم أيضا من تعظيم الله عز وجل أن يحفظ الإنسان يمينه. فالإنسان العاقل إذا كان معظما موقرا لله سبحانه وتعالى يحفظ يمينه. ومن حفظ يمينه إذا أراد أن يحلف وقع هذا اليمين في قلبه موقعا عظيما. أما الذي يتلاعب باليمين فنفسه تدعوه إلى ماذا؟ أن يحلف ولو كذبا، لأنه ألف هذا الشيء وتعوده. وأيضا من حفظ يمينه كان هذا أبعد له من الحلف في اليمين، لأنه ما يحلف، واضح بارك الله فيكم، وكان أيضا أبعد عن اليمين الكاذبة، لأنه يصون يمينه ويعظم هذا الأمر تعظيما عظيما. لذلك يقول بعض أهل العلم: لا يصدر كثرة الحلف إلا من الجهل بالله عز وجل ومن قلة هيبته في الصدور. لا يصدر كثرة الحلف إلا من الجهل بالله وقلة هيبته في الصدور. والله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم هذه بشكل عام، إما ابتداء فما تحلف وتحفظ اليمين، وإما التزاما بما حلفت به، وإما بالتكفير وإخراج الكفارة في حالة الحنث في اليمين. فالآية تشمل جميع هذه الأوجه. ومر معنا في بعض الدروس أن بعض السلف كان من شدة حرصه على اليمين ما يحلف أصلا، حتى الحلف بالله يتركه إلا في حدود ضيقة، طبعا إلا في حدود ضيقة. وكانوا أيضا يتورعون في مسألة كفارة اليمين، يعني الإمام أحمد أوصى عند موته أولاده أن يخرجوا عنه كفارة يمين. قال: في يمين شكيت، هل أخرج كفارتها أم لا؟ وبعض الناس في اليوم يحلف 10 مرات ويحنث في اليمين 10 مرات، لا يصلح مثل هذا، لا يصلح مثل هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني هذا الحديث حمله على اليمين الكاذبة واضح. إذا حلف الإنسان كذبا سلعته ستمشي، لكن الكسب يكون فيه بركة؟ لا، لأن هذه يمين كاذبة. والعامة إلى يومنا هذا يستعظمون اليمين الكاذبة استعظاما عظيما، بل بعض العوام يرى بأنه إذا حلف ولم يفي بالحلف، لا أقول يمين الكاذبة، ما نتكلم عن اليمين الكاذبة، حلف ولم يفي بالحلف أن عذاب الله نازل عليه. هذا بعض العامة يرى مثل هذا، وعندهم مثلا أن من حلف على يمين كاذبة أنه يمسخ. هذا عند العوام، يعني يستعظمون هذا الأمر. فالحديث إذا حملناه على اليمين الكاذبة واضح بارك الله فيكم أن هذه اليمين ستمحق الكسب. وأما إذا قلنا بأن اليمين المراد بها اليمين الصادقة، فالمقصود أن هذا الأمر يعرضك إلى الكذب. واضح بارك الله فيكم؟ يعني سنقولك أنا أحلف في التجارة وأنا صادق، مع كثرة الحلف السلعة قد تمشي ويقع الإنسان في شيء من الكذب فتمحق البركة، فتمحق البركة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يقول بعض أهل العلم الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور، وأيضا ما يأمن من الحنث في اليمين أو الندم في يعني في هذه اليمين لأنه بالغ فيها. واضح بارك الله فيكم؟ وأحيانا بعض الناس يقول جاء الحلف على لساني وأنا أقصد التورية في هذه البيعة، ويندم بعد ذلك ندما عظيما. طبعا في البيع والشراء إذا كانت اليمين قليلة هل في هذا الأمر حرج؟ لا. واحد يقول لك أصلا أنا ما أحلف في البيع والشراء، لكن جاءني رجل عنده وسوسة فقلت له فلان والله هذه السلعة اشتريتها بكذا مرة واحد، لا حرج في هذا. واضح بارك الله فيكم؟ لكن الكلام عن الإكثار من اليمين، الكلام على الإكثار من اليمين. ثم ذكر عن سلمان وهو سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوفوا العقوبة التي وردت في حقهم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. لماذا جاء فيهم هذا الوعيد؟ لأن هؤلاء لا يحتاجون إلى اليمين، أو لا يحتاج، لأن هؤلاء لا يحتاجون، أو داعي المعصية عندهم ضعيف. يعني رجل كبير في العمر، مسائل الشهوة والميل للنساء تكاد تكون عنده ميتة، لكن بعضهم معاند والعياذ بالله. عائل مستكبر، فقير ما عنده شيء ومتكبر، هذا موجود ولا غير موجود؟ والله موجود. يعني بعض الناس تقول هذا ما يملك شيء ومتكبر على خلق الله، هذا لو ملك ملايين شو بيسوي؟ واضح بارك الله فيكم؟ ورجل جعل الله بضاعته، يعني التاجر ما يحتاج إلى مثل هذا الأمر، يبيع ويشتري، اشترى من عندك خير وبركة. يقول لي بعضهم، يقول بعض الناس، وذكر لي تجارة معينة قال يحلف ويذكر الطلاق وهو كاذب وكذبه واضح جدا جدا ولا يبالي وكأن شيئا لم يكن. وبعظهم يعني ظاهر اللفظ أنه يطلق، فتقول له كيف تطلق؟ قال لا أنا ما قلت علي الطلاق، قال قلت علي الطلاب. ما هذا العبث بارك الله فيك؟ يعني هذا عبث. ومن الطرائف التي قرأتها عن بعض القضاة أنه تولى القضاء في بلدة معينة وقال وهذه البلدة رجالها وأهلها مشهورون بكثرة الحلف، قال وأنا في مكتبي مكتب القضاء يعني في المحكمة والنافذة مفتوحة سمعت امرأة تقول علي الطلاق، ليس الرجل المرأة، وهذا من العجائب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى في منهاج السنة وهذا معنى قول العامة الفقر والزنطرة، هكذا يذكر ابن تيمية. يعني ما معنى هذا؟ واحد ما يملك شيء وما عنده شيء ويدعي الدعاوى العظيمة، يعني أشيمط زان ما في شيء ويفعل الأفاعي، عائل مستكبر ما في داعية ويفعل الأفاعي. قال يدعي أحدهم في نفسه عن بعض غلاة المتصوفة، يدعي في نفسه صفات الألوهية واستغفر الله العظيم يعزل الرب عن الربوبية لأنه يدعو إلى عبادة نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم عن الرسالة، ثم في آخرته ماذا؟ شحاذ يطلب ما يتقيه، أو خائف يستعين بظالم على دفع مظلمته فيفتقر إلى لقمة ويخاف من كلمة، فأين هذا الفقر والذل من دعوى الربوبية المتضمنة للغنى والعز؟ وهذا موجود. وبالمناسبة يعني هذا من درجة السآمة، كنت في بلدة ما فدخلنا مكان لشراء حاجة، فرأيت الرجل قد وضع صورة رجل كبير في السن، قلت له من هذا؟ ظنيتنا صورة والدة مثلا أو غيره. قال أنت لا تعرف هذا الرجل. قلت له خير؟ قال هذا هو القطب الفلاني الذي يتصرف في الكون. قلت يا رجل تعنك مثل هذا، طيب القطب الفلاني كيف مات وكيف غسل وكفن ودفن وما حد داري عنه؟ فيعني قال كلاما يعني نسأل الله العفو والعافية واللطف. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. يظهر فيهم السمن أي يتقصدون مسائل الأطعمة. الشاهد من هذا الحديث عدة جمل، ولكن أوضح جملة: وينذرون ولا يوفون. أين تعظيم الله عز وجل؟ النذر شأنه عظيم. عائشة رضي الله عنها نذرت نذرا فكفرت كفارة يمين، فأعتقت 40 رقبة، وكانت إذا ذكرت نذرها تبكي حتى تبل خمارها وتقول: إن النذر شديد، إن النذر شديد. فعلى الإنسان أن ينتبه إلى ألفاظ فيها ذكر اسم الله عز وجل، فينبغي أن يعظم مثل هذا الأمر، ينبغي أن يعظم مثل هذا الأمر. نسأل الله العفو والعافية. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يعني تبغيه يشهد ويحلف، ولا تبغيه يحلف ويشهد مبفارقة معه، ما يدري عن شيء أصلا، ما يدري ما الذي وقع وما الذي جرى. وهذا موجود، بعض الناس يقول لك: يا أخي إلا هي شهادة يعني بس كلمتين تقولها وتروح. أين تعظم الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا إخواني الكرام يعني أذكر شيء قريب من هذا الأمر، إعطاء التزكيات. يعني كيف تزكي إنسان أنت ما تعرفه؟ واضح بارك الله فيكم. بعض الناس فلان الفلاني رجل طيب وإلى آخره، طيب أنت ما تعرفه، ما تعرف اسمه، كيف تزكيه؟ لا يصح مثل هذا. ممكن أن تكتب شفاعة له، يعني لو تيسر إعانة فلان الفلاني، هذه شفاعة. يعني يا جماعة شوفوا موضوع فلان، أما أن تمدح وأنت لا تعرفه، كيف تضع مسألة مثل هذه في ذمتك؟ لا يصح مثل هذا الأمر. قال إبراهيم، أي إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، من باب أن يعظموا ويغرس فيهم موضوع تعظيم اليمين. تعظيم اليمين باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. يعني لو قال أمير الجيش مثلا لطرف آخر: أعطيكم ذمة الله وأعطيكم ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر عظيم، خاصة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا ينوبون عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر عظيم. فالإنسان ينتبه خشية أن لا يفي بهذا الأمر فيساء الظن بالإسلام والمسلمين من قبل الأعداء، من قبل الأعداء. وأيضا الوفاء بالعهود من تعظيم الله، ونقض العهود ليس من تعظيم الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد سمي يمينا لأن اليمين هي القوة والشدة، وكذلك العهود والمواثيق. يعني إخواني الكرام يعني أذكر شيء أيضا قريب من هذا الأمر، يعني رجل يريد يتزوج امرأة، قال: أعطيك عهد الله وميثاقه أعطيك عهد الله وميثاقه على أن أفي لك بشرط معين. واضح بارك الله فيكم، ثم يعني يخدع هذه المرأة. لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا، ولا يجوز مثل هذا. طيب، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ختام هذه الآية: إن الله يعلم ما تفعلون. فالإنسان لابد أن يعلم أن هذه الأمور مغلظة ومؤكدة. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغلول الأخذ من الغنيمة، الغدر أن تغدر بالعدو، ولا تمثلوا التمثيل بالقتلى، يعني الجثث تقطع أنوفها وغير ذلك، ولا تقتلوا وليدا أي طفلا صغيرا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. لذلك نبه بعض أهل العلم: لو أن رجلا قال: ما حكم المسألة الفلانية؟ أجبه على سؤالي. لو أن رجلا قال: ما حكم الله في المسألة الفلانية؟ قال له: لا، هذا السؤال ليس بصواب، إلا في الأمور الواضحة طبعا. ما حكم الله في الصلوات الخمس؟ مفروضة واجبة. ما حكم الله في قراءة الفاتحة خلف الإمام؟ لا يدري الإنسان، هذه مسألة اجتهادية، وهل يصيب فيها أم يخطئ فيها. فلذلك على الإنسان أن ينتبه في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه المسائل. ثم قال: باب ما جاء في الإقسام على الله. يعني ما صورة هذه المسألة؟ رجل يقول: أقسم على الله أن يقع كذا، واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر فيه جرأة على الله، وقد ينقص هذا من توحيد العبد، هذا من ناحية الأصل، وهذا قد يكون أيضا من باب العجب بالنفس والغرور بها وسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وهو على أقسام: الإقسام على الله عز وجل من باب الدعاء أو حسن الظن بالله عز وجل، فهذا يكون من أصحاب العمل الصالح والاعتقاد الراسخ. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولكن أين من يدعي أنه على هذه المنزلة أو الدرجة؟ بل يلا بالستر والعفو والعافية. أيضا الإقسام على الله عز وجل بالتوسل بذكر بعض عباده. يعني بعضهم يقول: اللهم إني أقسم عليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر بدعة منكرة، ونص جماعة من أهل العلم أنه شرك بالله عز وجل. أيضا الحالة الأخيرة: الإقسام على الله من باب الغرور والطيش والخفة، فهذا أورد نفسه المهالك. عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من هذا الذي يحلف على الله ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فهذه كلمة عظيمة عندما يقول الإنسان والله لا يغفر الله لفلان، هذا إما أن يكون من باب احتقار الناس، وإما أن يكون من باب التفخيم للنفس والغرور والعياذ بالله. طبعا من هذا الذي يتألى علي يحلف علي، فالذين يؤلون من نسائهم يحلفون على عدم وطئ نسائهم، يؤلون الإيلاء الحلف على عدم وطئ المرأة أكثر من 4 أشهر. يعني ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول: أما الذين يقسمون على الله يبر الله عز وجل بقسمهم فإنهم أناس مخصوصون، يعني عندهم يقين بالله وحسن ظن بالله وثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر مختلف. ثم أيضا من مسائل الألفاظ المهمة جدا: باب لا يستشفع بالله على خلقه. يعني بعض الناس إذا أراد أن يدخل على رجل ماذا يقول له؟ يا فلان جعلت الله شفيعا بيني وبينك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني في مسألة الشفاعة العادية يطلب من شخص أن يشفع له عند الله، في هذه المسألة كأنه يقول يا فلان جعلت الله واسطة بيني وبينك شفيعا لك. يعني وهذا أمر قبيح جدا والعياذ بالله، وهذا سوء أدب مع الله، فيتعين ترك هذا الأمر. ولماذا يمنع هذا الأمر؟ الشافع داع وسائل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ويسجد عند الله عند عرش الله يوم القيامة ويحمد الله ويقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، يعني أثنى على الله فأجاب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أما لو جعلت الله واستشفعت بالله على خلقه، من صار الآن الذي يسأل ويطلب في ظاهر اللفظ؟ رب العزة. واضح؟ فهذا أمر قبيح للغاية. وأيضا الشافع، يعني مثلا رجل يقول أنا كلمت فيصل كي يشفع لفلان عند عبد الله، لازم عبد الله يجيب فيصل؟ لازم يجيبه في الشفاعة؟ لازم تجيب الناس الشيخ لازم ولا لا ما يجب؟ قد يقول له فلان سامحني الموضوع أكبر كبير أنا ما أقدر أجيبك في هذا الموضوع، وهل يليق هذا بالله عز وجل؟ واضح بارك الله فيكم؟ الشفاعة الشافع لا تجب إجابته، والله منزه عن هذا. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك. إلى الآن في خطأ؟ أجيبه، فاستسقي لنا ربك فيها خطأ؟ لا، يعني ادعو الله لنا أن يسقينا ويغيثنا. قال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. الآن وين الخطأ؟ فإنا نستشفع بالله عليك، فنطلب يعني أن تدعو لنا وجعلنا الله شفيع بيننا وبينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. يعني الصحابة يقولون في شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، والحديث رواه أبو داود. والحديث أيها الأحبة الأفاضل فيه علة، وهو العلة هذه تفرد محمد بن إسحاق بهذا الحديث، وفيه راو يقال له جبير بن محمد بن جبير بن مطعم وهو مجهول، ولكن ينبه شيخ سام تيمي أن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول. ينبه ابن تيمية أن هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول، لأن المعنى صحيح، أن المعنى صحيح، أن هذا الكلام خطأ، أن هذا الكلام خطأ. يذكر أن يحيى ابن خالد، من يحيى ابن خالد؟ البرمكي، هذا اللي كان في أيام هارون الرشيد شديد الكرم هذا، وكان يعني يعطون البرامكة عموما يعطون عطاء من لا يخشى الفقر، والشعراء طبعا يتبعهم الغاوون يعني، وخاصة إذا غلوا في المدح، نسأل الله العفو والعافية. كتب رجل إليه برقعة، فماذا قال؟ هذا البيت ذكره ابن تيمية في تلبيس الجهمية وفي كتب أخرى: شفيعي إليك الله لا شيء غيره، وليس إلى رد الشفيع سبيل. يعني كأنه يقول استغفر الله العظيم لا ترد رب العالمين. فيحيى ابن خالد أمر هذا الرجل بلزوم الدهليز، فكان يعطيه في كل صباح 1000 درهم. فلما استوفى الرجل 30,000 درهم مضى، قال يحيى لو أقام إلى آخر العمر ما قطعتها عنه. ابن تيمية يعلق على هذا الكلام، على هذا البيت، قال هذا كلام منكر لم يتكلم به عالم. وهنا أنبه على مسألة إخواني الكرام، الكلام في المسائل الشرعية لابد أن يكون على وفق أي دليل؟ الدليل الشرعي. لو أن رجلا قال طيب هذا يحيى بن خالد لما قيل له هذا البيت ما رد السائل، طيب هذا دليل؟ أجيبه، هذا دليل. الآن بعض الناس إذا أراد أن يستدل على مسألة قال هذا الشيء كان عليه الناس قبل 50 سنة، طيب بالله عليك هذا دليل؟ الناس قبل 100 سنة كان يأكل القوي الضعيف، طيب ليش ما تستدل بهذا على هذا؟ واضح؟ هناك فرق بين الدليل الشرعي ودليل وقوع الشيء. دليل وقوع الشيء التاريخ يدل على وقوع الشيء، لكن هل يدل على أن هذا الشيء أمر شرعي؟ لا، لا يدل. فلابد يا طالب العلم أن تنتبه لهذا الأمر، أن بعض الناس يأتيك ويقول طيب قبل 100 سنة كان بعض الناس يفعل كذا، فكان ماذا؟ فكان ماذا بارك الله فيك؟ أيضا قبل 100 سنة كان القوي يأكل الضعيف، وكان بعض الناس يمنع النساء من الميراث، ما كان هذا الأمر موجود؟ بل وقبل 100 سنة يعني بعض الرجال ماذا أقول يعني بس ناقص يأد البنات، واضح بارك الله فيكم، ما في يعني ضرب النساء وغيره كان موجود، هل هذا دليل؟ ليس بدليل. العبرة بالدليل الشرعي، فلابد أن يفرق بين الأمرين. فالمقصود من هذا الباب أن الإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وينتبه لي الفاضي. ثم أيضا من المسائل المهمة أيضا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي مقام التوحيد ويسد الأبواب التي تؤدي إلى خدش هذا الأمر العظيم. فجاء عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. السيد من أسماء الله، نص على هذا البيهقي وابن منده وغيره من أهل العلم، ويجوز أن يطلق على المخلوق لفظ السيد ومعناه الرئيس أو الإمام وليس معناه المالك، وجرى هذا على ألسنة الصحابة والتابعين وتابعيهم من إطلاق ذلك على البشر، كما يذكر الشوكاني نظما ونثرا ما لا يأتي عليه الحصر، يعني حتى الصحابة كانوا يستخدمون مثل هذا اللفظ. وأيضا في البخاري ومسلم وليقل سيدي ومولاي. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نبههم؟ كأنه لاحظ منهم موضوع المبالغة فمنعه. واضح بارك الله فيكم؟ يعني بعض أهل العلم عالم جليل يأتيه بعضهم فيقول أنت العلامة الإمام، فيقول لا تقل هذا، إنما أنا طويل بعلم. ما المقصود من هذا؟ تربيتهم على عدم الغلو ومجاوزة الحد. وخلاصة هذا الحديث دعوا المبالغة في المدح، دعوا المبالغة في المدح، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يجري بكم الشيطان فتتابعونه إلى ما لا يجوز. يعني الشيطان له مداخل، يعني أحيانا وهذا الأمر سمعته يتكلم بعضهم عن بعض الموتى، وكان هذا الرجل خيرا، فكان يقول فلان الفلاني له المآثر والمكارم وله كذا، وكنا إذا أصابتنا شدة نادينا يا فلان. وش هذا الكلام؟ الله يرضى عليك، لا يصح مثل هذا. وأذكر أن عالما كان على صلاح وتقوى، وكان أهل بلدة ما يحبونه حبا عظيما، فكان يدعو الله عز وجل ألا يموت فيهم. فبعض الخاصة يسألونه لماذا، قال لا آمن من هؤلاء الغلو، أخشى إن مت فيهم أن يعبث ويلبس عليهم الشيطان فيجعل قبره ملاذا ومستغاثا والعياذ بالله. وأجاب الله دعاءه، ما مات في تلك البلدة ومات في بلدة أخرى. ولعله أحيانا إخوان الكرام العالم قد يلحظ إن الناس في موضع معين يغلب فيهم الجهل، يعني مهما حاولت تبين وتعلم وغيره يكون الجهل فيهم عظيم، فخشي من هذا الأمر. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. يستهوينكم الشيطان معناه ذهب الشيطان بهواه وعقله. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، بل بعض أهل العلم ممن ألف في التوحيد بماذا كان يصف النبي عليه الصلاة والسلام، يصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيد الثقلين. يعني الآن تأتي لبعض الناس يقول لك بعض علماء التوحيد ما يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام، طيب ما رأيك بلفظ سيد الثقلين؟ واضح هذا العالم الجليل كان يستخدم هذا اللفظ. ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث التواضع وحماية جناب التوحيد. وهنا فائدة من ناحية المعنى، أيهما أبلغ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من ناحية بلاغة اللفظ أيهما أبلغ؟ ها قول. ليش؟ طيب والدك موجود؟ والدك سيدك؟ لا سيدك الشيخ، يعني إمامك، يعني إيه لفظ السيادة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، وصف الرسالة خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ خاص. أيهما أبلغ؟ الثاني. واضح بارك الله فيكم؟ الثاني أبلغ حتى من ناحية المعنى، لأن هذا وصف خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يشاركه في هذه الأمة أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك لينتبه طالب العلم، نعم نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا وإمامنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونسأل أن نكون معهم في الفردوس الأعلى، لكن من ناحية بلاغة اللفظ رسولنا في هذه الأمة في رسول آخر؟ يوجد رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يوجد. فهو خاتم النبيين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. فلذلك على الإنسان أن ينتبه. وهذا أيضا هو الوصف الشرعي، أشهد أن محمدا رسول الله. واضح بارك الله فيكم. طيب أيضا عندنا قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني من أشرك بالله عز وجل والله ما عظم الله عز وجل حق التعظيم. يعني العجب العجاب من مخلوق يذل نفسه لمخلوق ويذهب إلى شخص مثلا يتعاطى السحر، عندما ترى وجوه بعض السحرة تتذكر الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وتجد هذا الرجل في فقر وقذارة ووساخة ما يعلم بها إلا الله، وأصلا يتعاطى النجاسة والعياذ بالله. فكيف تترك اللجأ إلى الله المعبود سبحانه وتعالى؟ أخواني الكرام، يعني التذكير بهذا الأمر له عدة صور. يعني أحدهم يقول: أعطيت محاضرة عن الرقية وعلاج الحسد والمس والسحر والعلم، وأكدت عليهم على الناس على موضوع تعلق القلب بالله. في آخر المحاضرة جاءني سؤال: تعرف راقي طيب؟ الدلين عليه. طيب لماذا كنا نتكلم في محاضرة ساعة كاملة وغير ذلك؟ هذا لا يعني أنك لو ذهبت إلى راقي طيب هذا العمل خطأ أو حرام، لكن المقصود أين اللجأ إلى الله؟ جاءني سؤال أن الشخص يعاني من السحر، فكان يقرأ سورة البقرة في اليوم 3 مرات. هذا التعلق بالله طيب؟ يحتاج أن نحييه في بيوتنا وأسرنا ومساجدنا وفي حياتنا. تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما من علق قلبه بالمخلوق فيوكل إلى ما تعلق به. جاء عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار، من أحبار اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. المقصود هذه الأمور يسيرة على الله، فكيف لا تتوجه إلى الله وتضرع إليه وتبتهل إليه سبحانه وتعالى؟ ويتعلق الإنسان الآن، صار بعض الناس يتعلق بماذا؟ بأحجار، وصار بعض الناس يتعلق بالطاقة، وصار بعض الناس يمارس طقوس دينية تتعلق بعبادة الأوثان طلبا في الصفاء الروحي والاستشفاء وغير ذلك. أين تعظيم الله؟ أين توقير الله سبحانه وتعالى؟ والخداع في مثل هذه المواضيع كثير، خاصة مع بعض المترفين وبعض أهل الدنيا. شوف بعض شياطين الإنس كيف يتلاعبون بأمثال هؤلاء. هذا حجر جبناه من المنطقة الفلانية يطلع الطاقة السلبية. وأذكر امرأة متبرجة تقول: أنا أضع يدي على المريض فيشفى مباشرة، يا تناس اسألني كيف الله أعطاني قدرة. شوف الجرأة على الله عز وجل. وأيضا يقول لي أحد الأشخاص في بعض البلدان زعموا أن امرأة إذا وضعت يدها على المريض شفي مباشرة. قال فذهبت أنظر، قال تذكرت الحج من كثرة الزحام الموجود على بابها. وتشوف الآن بعض الناس إذا أراد أن يعرف بنفسه ماذا يكتب؟ فلان الفلان يعشق الطبخ والسفر والترحال، من مواليد برج كذا. أليس هذا موجود؟ بلى والله. أين التعلق بالله والذل والخضوع لله سبحانه وتعالى؟ لذلك أحيانا تجد بعض العصاة اللي عندهم تقصير لكن تجد قلبه معلق بالله عز وجل، ترجو له الخير، ترجو له الخير. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ لفظ بشماله تكلم على هذا اللفظ بعض أهل العلم، منهم البيهقي، وجاء في الحديث: كلتا يدي ربي يمين. المقصود من هذا الحديث عظمة الله عز وجل، فالإنسان يلجأ إلى الله. وهذا الأمر أيضا يحتاج أن يطرح بين الناس، فضل عبادة الدعاء ومناجاة رب العالمين والإقبال على الله. وأحيانا تسمع والله من بعض الناس بعض المواقف، وطالب العلم يستثمر هذه المواقف، يعني يقولك سبحان الله، بدعاء صادق فرج الله عز وجل تفريجا عظيما، ووقعت أمور أحيانا قد يقول الإنسان الذي ذكر ربما يكون شيء من الخيال، ولكن الله لا يعجزه شيء، ومن أقبل على الله أعطاه الله عز وجل ما يريد. فالمسلم يلجأ إلى الله ويستعين بالله سبحانه وتعالى. وروي عن ابن عباس قال: ما السماوات السبع والأراضون كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. والأثر إسناده حسن. وهذا دليل على ماذا؟ عظمة الله عز وجل. يعني ذكر لي أحدهم، وسمعت هذا الأمر منه من فبي، الله يعافينا ويجيرنا، يقول بأنه كان يتعاطى السحر. قال: فكان يلعب بالسيف عن طريق الشياطين، يطعن نفسه وما يصاب. قال: فحضر شاب عليه سيم الصلاح والتقوى في المجلس، يعني كان ظهر مر مرور فرأهم يفعلون هذا. قال: فقرأ آية الكرسي. قال: فرأيت الشياطين تهرب عنه، وأراد أن يكمل هذا الأمر. قال: فطعنت نفسي طعنة مكث يتعالت شهري. واضح بارك الله فيكم. لذلك يقول ابن تيمية دائما يردد ويذكر هذا: من قرأ آية الكرسي بصدق صرف الله عنه كيد الشياطين. وأذكر أن رجلا من عامة الناس توفاه الله عز وجل حدثني، سمعت هذا الأمر أيضا منه، بأنه تعرض إلى غرق في البحر. قال: فتمسكت بقطعة خشبية، والموضوع قديم جدا يعني في الستينات ربما. قال: فكنت أرى في الليل أشياء مخيفة. يقول: وكان والدي وأهلي علموني شيء، إذا خفت من شيء قل بسم الله. قال: فكنت أسمي الله عز وجل فتضمحل هذه الأشياء وتذهب عني. من يلجأ إلى الله يبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. كم بقي؟ وقال ابن جرير: حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد: حدثني أبي ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، حدثني أبي زيد بن أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه عن المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه، قال: وله طرق. وأثر ابن مسعود إسناده صحيح. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. وجمل الحديث الأخير له شواهد كثيرة. المقصود من هذا كله تعظيم الله عز وجل، وتوقير الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلب رب العزة جل جلاله، وتعالى ملكه وسلطانه. فمن تعلق بالله أفلح ووفق وهدي إلى الصراط المستقيم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يكرمنا بالتوحيد الخالص. اللهم إنا نسألك من واسع رزقك وفضلك ورحمتك، ونعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. والحمد لله على فضله، والحمد لله على التمام. اللهم اجعل هذا العمل حجة لنا لا علينا، واغفر لنا واستر علينا يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ونلتقي بحول الله عز وجل في الأسبوع القادم يوم الاثنين يناسبكم. أنا أشاوركم الآن، ما سمعت بس ما رأيكم؟ البلوغ نعم، والاثنين الدرس يعني اليوم العلمي مع البلوغ بعد صلاة العشاء، يناسبكم هذا؟ ننقله من الثلاثاء إلى الاثنين، لأنني صار عندي ارتباط علمي يوم الثلاثاء، وارتباط مهم يعني، وما ودي أن أتركه. بارك الله فيكم. ولعلي إذا انتهيت من الارتباط هذا أشاوركم مرة أخرى فنعيد الدرس إلى موضعي، ولكن قد يطول هذا الارتباط 3 أشهر أو 4 أشهر. فإذا على بركة الله إن شاء الله درس البلوغ سيكون يوم الأحد والاثنين الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. والأسبوع القادم من استطاع أن يحضر معه كتاب العقيدة الواسطية فطيب، سيكون التعليق على الواسطية إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.